فرق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.
وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حين نزلت الآية ذي كان كثير من العرب ومن قريش أهل مكة كانوا يكفرون بالقرآن ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون سحر. فالله سبحانه وتعالى قال وإنه، يعني هذا القرآن في أم الكتاب. أم الكتاب ما هي؟ الأم عادة هي أساس الشيء ولب الشيء، وتستخدم في القرآن أم بمعنى عاقبة الشيء فأمه هاوية، وتستخدم بمعنى جملة الشيء أو أصل الشيء، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. فهنا أم الكتاب الأقرب أن المقصود بها اللوح المحفوظ عند الله سبحانه، الذي يعني كتب الله تعالى فيه مقادير الأشياء والخلائق وما هو كائن. ومن ضمن ما كتب الله إرسال الرسل والكتب، وما هذه الكتب ونصوص هذه الكتب كلها عند الله سبحانه بحمده في اللوح المحفوظ. فالله تعالى قال وإنه في أم الكتاب. إذن هذه ميزة للقرآن، إن أنه في أم الكتاب، فهو مأخوذ منها ونزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع والأحوال بحسب الأسباب. فلدينا يعني عندنا عند الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا عظمة. يعني إما أن يكون المعنى إن القرآن لدينا عندنا في أم الكتاب علي حكيم، أو المعنى أن القرآن لدينا علي حكيم كما هو في أم الكتاب، كما كتبنا ذلك في أم الكتاب. فالقرآن علي حكيم، وإن سخرتم به وإن استهزأتم به وإن قلتم سحر، إلا أنه علي، له علو، وهذا يعني تفوقه على الكتب السابقة، فهو قاضي ومهيمن عليها وناسخ لكثير من شرائعها. هذا معنى كونه علي. وكذلك علي بمعنى أن العاقبة له، له العلو، يعني العلو الغلبة. وحكيم إما أن يكون المعنى أنه محكم لا يزاد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل، كما قال سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا معنى كونه حكيم. وأيضا من معناها كونه ناطقا بالحكمة، لأنك تقول رجل حكيم يعني يقول الكلام المحكم الجميل الناتج عن تجربة. فالقرآن كتاب حكيم يعني ناطق بالحكمة. ومن معاني الحكيم أنه حاكم أيضا، فهو حاكم بمعنى أن فيه التشريعات وفيه الأحكام الإلهية. ثم قال سبحانه، وهذا الخطاب في الأصل هو خطاب للمشركين في ذلك الوقت، قال الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. شوف الآية دي عظيمة، بس لما تفكر معانيها فيها أسرار عجيبة. الآية فيها معنيان، كل كلام المفسرين يدور حول معنيين كلاهما صحيح. المعنى الأول يقول الله سبحانه وتعالى لكفار قريش الذين يرفضون الرسالة ويرفضون القرآن ولا يلقون له بالا، يقول الله سبحانه وتعالى لهم هل تظنون أننا نصفح عنكم ولا نحاسبكم ولا نعاقبكم وأنتم مسرفون مبالغون في الكفر والظلم؟ هذا المعنى الأول، هل تظنون أننا نصفح عنكم نضرب عنكم الذكر صفحا لا نعذبكم ولا نؤاخذكم وأنتم مسرفون؟ هذا معنى، لا يكون ذلك، لأنه لو كنتم مؤمنين وارتكبتم بعض الأخطاء قد يغفر الله لكم، أما وأنتم كافرون مسرفون مبالغون في الظلم لن يغفر الله لكم حتى تدخلوا في الإسلام. هذا معنى، وذكره قتادة وغيره. المعنى الثاني وهو أيضا جميل ولطيف، أن الله تعالى يقول للمشركين هل تظنون أننا نضرب عنكم الذكر صفحا، يعني نعرض عنكم، لأن تقول أضرب عنه صفح، هذه موجودة عندنا عند العامة. أصل كلمة الضرب أحيانا الذين كانوا عندهم حوض الماء العرب لما تأتي الإبل الغريبة الشاردة ما هي بتبعهم يضربون وجوهها حتى تبتعد لأنها ليست تابعة لهم. فهذا استخدام لفظ الضرب. ثم أطلق على معاني مثل قضية اضرب عنه صفحة يعني أعرض عنه، والصفح عادة يطلق على صفحة العنق يعني جانب العنق جانب الرقبة. فإذا أضربت صفحا عن إنسان معناه إيش؟ أنك أعرضت عنه والتفت عنه حتى النظر لا تنظر إليه، وبالتالي لا تعطيه وجه، يعني هذا المعنى. فهنا السياق يقول: هل تظنون أننا نضرب عنكم الذكرى صفحا، أي لا نستمر في إنزال القرآن ولا نستمر في الرسالة وفي الدعوة لكم بسبب أنكم مصرون على الإسراف؟ لا، وهذا كان يحدث للأمم السابقة، أنه كانوا إذا كفروا وأصروا على كفرهم يعني كان النبي يخرج من عندهم أو كانت الرسالة ترفع عنهم وينزل عليهم العذاب. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول للمشركين بمكة: لن نضرب عنكم الذكر صفحا، سوف يستمر نزول الوحي ونزول القرآن ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينكم حتى ولو كنتم قوما مسرفين، لأن قد يهتدي منكم من يهتدي ويصلح من يصلح، وقد يأتي من بعدكم ومن أجيالكم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا. إذن كونكم تتضايقون وتتبرمون من القرآن ومن نزوله ومن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كونكم مسرفين، هذا لا يمنع، لن يمنع من نزول الوحي. وأن كنتم هنا لأنكم كنتم قوما مسرفين، أو إن كنتم قراءتان، قوما مسرفين. والمسرف هو المبالغ في الشيء، والإسراف يكون يعني في الغالب يكون في الشر، ولذلك بعض العلماء يقولون لا سرف في الخير، يعني إنسان يعني في طاعة في نفقة في بر في عمل طيب مهما زاد وكثر فالله أكبر وأكثر. فلذلك هنا قال: أن كنتم قوما مسرفين، يعني مبالغين ومتعدين الحدود ومتجاوزين، وفي إيش؟ في الكفر، في الظلم، في الاستهزاء، في الإعراض، في الجهل، في الإصرار على ما أنتم عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. الأمر ليس متوقفا عليكم، لستم أنتم أول من صار منها الشيء هذا. كم أرسلنا، كم هنا تدل على ماذا؟ هي طبعا أداة استفهام لكن تدل على إيش؟ الكثرة. نعم، تدل على الكثرة، يعني كثيرا ما أرسلنا من نبي في الأولين. وهنا الأولين يعني كل الأمم التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يطلق عليهم الأولين في هذا السياق. فالله تعالى قال: أرسلنا كثيرا من الأنبياء في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. شيء عجيب، يعني يقول لك هذه سنة الله، إنه لاحظ التعميم وما يأتيهم من نبي، ما فيه، ما حصل ولا مرة واحدة تنقض القاعدة هذه، ولا مرة واحدة، ما فيه نبي. شوف يا أخي، ما فيه نبي لما جاء إلى قومه ودعاهم قالوا سمعنا وأطعنا جزاك الله خير وين الطريق دلنا، ما حدث هذا أبدا. كل نبي كانوا به يستهزئون، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. كل نبي احنا نتكلم عن أنبياء الله اختارهم وأرسلهم وأيدهم بإيش؟ بالوحي وبالملائكة وبالآيات، ومع ذلك ربك يقول إلا كانوا به يستهزئون كل الأمم. طبعا فيما بعد يحدث أنه في ناس يستجيبون، ويحدث أنه في كما قال فإذا هم فريقان يختصمون، ويحدث أنه في ناس كلهم يرفضون الدعوة فينزل عليهم العقاب، والنبي معه الرجل والنبي مع الرجل، هذا فيما بعد. لكن البداية الفاتحة أنه كل أمة من الأمم. إذن عملية التغيير والإصلاح ونقل الناس عن مألوفهم عملية وش نقول فيها؟ صعبة، وتتطلب حلم وصبر وأنات وطول نفس وتجرد حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول أن كل الأنبياء لم تكن القصة فقط هي رفض دعوتهم، وإنما كان هناك الاستهزاء بهم إلا كانوا به يستهزئون. قال الله سبحانه: فأهلكنا أشد منهم بطشا، يعني أشد من قريش، إذا كان قريش أهل مكة مغرورين ببعض ما عندهم من المال والقوة البسيطة، الله تعالى يقول أهلكنا من الأمم السابقة أشد منهم بطشا. البطش في الأصل هو ماذا؟ القوة. البطش هو القوة، وذلك الله تعالى قال في الحديث القدسي كنت يده التي يبطش بها، يعني يأخذ ويعطي وإلى آخره. فالبطش هو القوة. تقول أن فلان ذو بطش يعني أنه شخص قوي وشديد، ولذلك يعني غالبا أيضا قد يكون البطش معه نوع من الاندفاع والغرور إذا كان في البشر، ولذلك الله يبطش بأعدائه أحيانا. فالجزاء من جنس العمل كما سوف يأتي أن الله تعالى يعني وعد هؤلاء بالانتقام ووعدهم بالبطش. فقال فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، يعني كما قال وقد مضت سنة الأولين. إذن مثل الأولين سنة الأولين، إن سنة الله أن الأمم المكذبة تعاقب وينزل عليها عذاب الاستئصال بالنسبة للأمم السابقة، إن ينزل عليهم فورا عذاب ينهي وجودهم. أما هذه الأمة فالله سبحانه وتعالى أعطاها الإمهال، ولذلك قال في السورة كما سوف يأتي قال فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. لكن هذا نوع من الوعيد. إذن قوله وقد مضت سنة الأولين يعني إن هذه سنة ماضية، ومضى مثل الأولين يعني قانون جاري على الأمم السابقة كلها، هذا معنى وقد مضت سنة الأولين. هذا أجمل ما يقال في التفسير. وبعضهم قالوا إن قوله سبحانه ومضى مثل الأولين يعني أننا ذكرنا لك وأنزلنا عليك في القرآن قبل هذه السورة قصصا تدل على ما حدث للأولين من العقاب. قال الله سبحانه ولئن سألتهم، الآن أعرض عنهم واتجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ولئن سألتهم يعني هؤلاء المشركين المجادلين لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون بالله تعالى الخالق، لكن اعتراف لا يبنون عليه نتيجة العبودية لله والطاعة، وإنما هو مجرد ثقافة موروثة عندهم، وليس كلهم يقولون ذلك، لأن بعضهم يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وبعضهم قد يعتقدون معتقدات مختلفة، لكن كثير منهم أو جلهم يقولون خلقهن الله. طيب هم يقولون خلقهن العزيز العليم، يقولون العزيز العليم، يعترفون بالعزيز العليم، لا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، فهم لا يؤمنون بأسماء الله الحسنى، وإنما قالوا خلقهن الله كما ذكر تعالى في سورة لقمان وفي سورة المؤمنون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولفظ الله موجود عندهم وفي أشعارهم كثير جدا، لكن العزيز العليم لا يقولون به، وإنما الله تعالى ضمن قولهم ما يقتضي الحج عليهم، يعني قال ليقولن الله، والله سبحانه هو العزيز العليم، فهذا يقتضي أن يؤمنوا بقدرته وعلمه ولا يعبدوا تلك الأصنام التي لا تدفع عن نفسها، فليست عزيزة، ليست قادرة على أن تدفع عن نفسها، وليس عندها علم، فهم أعلم منها لأنهم هم ذو عقول وهي حجارة لا تضر ولا تنفع ولا تدفع. إذن يعني قوله خلقهن العزيز العليم أنه ضمن كلامهم صفته سبحانه التي تقتضي الكفر بمعبوداتهم. ثم بدأ في سياق ذكر صفات الله سبحانه، وهذا معنى قرآني عظيم جدا جدا جدا، بل هو الأساس يعني أهم حتى من موضوع البعث، التعريف بالله وبأسماء الله وصفاته ومناداتهم بهذا الخصوص. فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا، والقراءة الثانية مهادا، المهاد والمهد مثل مهد الطفل، مهد الطفل لين وناعم وموطع من أجل أن ينام عليه الطفل. فالله تعالى جعل الأرض هذه لنا مثل المهاد. وفي سورة عمة الله تعالى قال ألم نجعل الأرض مهادا، وهنا قال الذي جعل لكم الأرض مهادا، وفي قراءة مهدا، لكن هنا قال الذي جعل لكم. إذن الآية فيها معنيان، المعنى الأول تعظيم الله والاحتجاج على قدرته بخلق السماوات والأرض، المعنى الثاني الامتنان عليكم بالنعم، ولذلك أقحم كلمة لكم جعل لكم، من أجل أن تتذكروا هذه النعمة. كونك قائم قاعد تمشي تذهب تأتي على الأرض لا يجب أن ينسيك هذه النعمة العظيمة، كما في سورة تبارك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهنا قال جعل لكم الأرض مهدا، مهاد، وشيء عجيب مهاد. لا هالأرض يا صبر علينا يا أخي، احنا نمشي نحفر نبني نقيم الجسور نهد الجبال نتصرف نخطي نعصي، وهذه الأرض موطأة الأكناف ممهدة لنا نستثمرها إن كان في زرع أو كان في بناء أو كان في طرقات أو ما شاء الله تعالى من ألوان الاستثمار. قال وجعل لكم فيها سبلا، فيها إما أن يكون المقصود الطرق السبل، والسبل هذه شيء عظيم في بناء الحضارات وتواصل الشعوب. يعني رأس الرجاء الصالح مثلا، من الذي يجهل أثر هذا الاكتشاف في تواصل الشرق والغرب وفي حركة التجارة العالمية، طريق الحرير التاريخي المشهور. الطرق هذه شيء عظيم جدا في تواصل الناس وفي البناء وفي الحضارة وفي التجارة وفي الغزو وفي غيره من المصالح، فهذا نوع من السبل. وجعل لكم فيها، لاحظ أيضا كلمة لكم، من هذه منة من الله تعالى عليهم، ولكن أيضا كلمة فيها تحتمل معنى ثاني وهو في الأرض، يعني أنكم تحفرون في الأرض. مثلا يحفرون في البدو، يحفرون في الأرض يحصلون الفقع أو الكمى، يحصلون ألوان من أيضا المعادن التي يعثرون عليها من الكنوز، الآن النفط مثلا، هذا من السبل في الأرض، أنه فيها ليس فقط عليها وإنما فيها، يعني تحفر في الأرض فتجد سبلا وطرقا للخير والبركة والفضل والعطاء والنماء لعلكم تهتدون. وهذا دائما طريقة قرآنية، أن الله تعالى يقارن الأشياء المادية بالأشياء الحسية، مثل يقارن المطر بالوحي، يقارن الحياة بالإيمان، يقارن الموت بالكفر، يقارن العمى بالضلال. هكذا هنا قال لعلكم تهتدون، يعني لعلكم تهتدون إلى طرقكم في الأرض فتعرفون الطرق وتهتدون بالنجوم وتهتدون بالعلامات وغير ذلك، ولكن أيضا لعلكم تهتدون إلى طريق الله سبحانه. فكما هناك سبل في الأرض، هناك سبل في الخير والهداية والإيمان تهديك إلى الله سبحانه وبحمده. فالله تعالى يوجهنا إلى أنه مثل ما نهتدي بطرق الأرض ونبحث عن الطريق الصحيح ونختاره، كذلك علينا أن نبحث عن طرق الخير، طرق البر. وهذا يحتاج إلى حقيقة معالجة. كثير من الناس يسألون فلان على حق ولا على باطل. أمس واحد من الأخوة صلى معي قال يا شيخ داعش هم على حق ولا على باطل؟ قلت لا والله يا أخي، يعني هم يعني على كثير من الاندفاع والغلو والتسرع والجرأة على الدماء والجرأة على الأعراض. قال لي والله أني أتمنى أنهم على حق. قلت أقسم لك بالله أني أتمنى أنهم على حق، وأقسم بالله أن نتمنى هم وغيرهم أن الله يهديهم لأرشد أمرهم، ودنا يا أخي. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يقول الخطأ خطأ والضلال ضلال والحق حق، بما بينك وبين الله تعالى وما تبرأ به ذمتك كائنة ما كانت النتيجة. المقصود هنا قول لعلكم تهتدون، أن الوصول إلى الهداية ومعرفة الطريق الصحيح من الطرق المتشعبة ومعرفة الحق من الخطأ أمر لا يتأتى بسهولة، وإنما يتطلب صبر ويتطلب مجاهدة ويتطلب بحث ويتطلب سؤال ويتطلب دعاء وتضرع إلى الله، يتطلب انكسار، يتطلب تجرد من الأهواء، بحيث يعلم الله أنه أنت ما في قلبك لأحد ولا على أحد، أن تبحث عما يحب الله وعما يريد الله، وإن كان مراد الله هنا رغم أنفك أنا أتجه إليه، وإن كان مراد الله خلاف رغبتي أتجه إليه. هذا هو أهم شيء في الهداية، طلب الهداية. فالله تعالى هنا قال سبلا، جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. السبل أحيانا توجب نوعا من الالتباس، ولذلك الله تعالى قال فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيش السبل كثير ذي فتفرق بكم عن سبيله. البحث عن السبيل، تجرد، تخلى عن الكبرياء، عن الأنانية، عن الوالدين، عادات الوالدين، المجتمع كما سوف يأتي بعد قليل.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. Thank you.